إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع هذه الكتب التأسيسية التأصيلية المنهجية، وإن عزت في هذا الزمان الدروس المنهجية وإن لم يعرف قدرها إلا القلة من الناس، وإن إعواز الأمة بأسرها لهذه الدروس إعواز أو أشد إعوازا من إعوازها للماء وللهواء، لكن كثيرا من الناس لا يفقهون هذه المسألة العظيمة، مسألة حوج الأمة أو إعواز الأمة للعلماء مع كثرة الخطباء والوعاظ في هذه الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يعيد المجد لهذه الأمة والتمكين، وأن يكون لها مطلق القيادة والريادة والسيادة كما كان لها في الرعيل الأول الذي في الزمان الجميل الذي وصفه ابن مسعود، قال: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. لذلك كان زمان العزة، زمان التمكين، زمان الأخذ براية الإسلام حقا. وقال: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء، وهذا الذي نعيشه الآن، هذا واقع نعيشه الآن، لا يمكن أن يجحده إلا مكابر. الدنيا الساحة امتلأت بكثير من الوعاظ ومن القصاص دون العلماء، وهذا هو زمان الفتنة الذي نحن فيه الآن. أيضا بعد المرتبة الأولى، مرتبة الوعاظ والقصاص، جاء الأنصاف، أنصاف طلبة العلم. وقد قال ابن تيمية: ضيع الدنيا والدين أنصاف، نصف طبيب ضيع البدن ونصف عالم ضيع الدين. فالأنصاف أيضا مع عدم الإتقان ضاعت به الأمة. لذلك ما زلنا في كل زمان يأتي علينا ونحن في مؤخرة الناس، لم نتقدم، وإذا تساءلنا فالإجابة تأتي سريعا، هو أننا لم نأخذ بالأسباب الصحيحة للتقدم للنجاح والفلاح والسداد. فإننا لابد أن نأخذ بعمق العلم وتأصيل العلم، لأن العلم به ترتفع الأمة، والبناء يشيد بالعلم، وإن كان بناء مشيدا فإنه يهدم بالجهل، نعوذ بالله من الجهل. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. كفى فخرا بأهل العلم بقول سلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فأخذهم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. العلم هو الذي جر العلماء أن يختلفوا في من أفضل الناس، أفضل التابعين على الإطلاق، هل هو سعيد بن المسيب أم أويس القرني. لا سيما وأن أويس المفروض لا يختلف العلماء فيه، لأن أويس جاء النص عليه، النص جاء في أويس، قال صلى الله عليه وسلم: خير التابعين أويس، فالنص جاء عليه، فالمفروض لا اختلاف. لكن لما وجدوا أن سعيد بن المسيب هو أعلم الأمة بقضاء عمر وأبي بكر وعثمان، وأيضا هو أعلم الأمة بالآثار، وكان رجلا فحلا فقيها، وعلموا أن الأمة ترتكز على العالم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يفرق بين العالم وبين النبي هي فقط الوحي، إتيان جبريل فقط، هذه العلامة الفارقة بين النبي وبين العالم. لذلك اختلفوا من أعلم أو من أفضل التابعين. ابن المسيب لا سيما أنه قد مرئ ورعا ودينا وتقى، وكان يقول عن نفسه أنه كان يدخل المسجد لا يسمع الأذان إلا وهو في المسجد 30 سنة، يسمع الأذان 30 سنة وهو في المسجد، والتكبيرة الأولى من 40 سنة لم ينظر في قفا أحد وهو في الصف الأول. أما نختم الكلام على سعيد بن المسيب بعدما بينا زهده وورعه ودينه، وبينا كيف زوج ابنته لامرأة قد تقدم لها ابن الخليفة. من درر أقوال سعيد المسيب، وهذه آخر ما نختم به ترجمة سعيد المسيب، أنه قال: ما أكرمت العباد أو ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله جل في علاه. نعم، المرء بطاعة ربه جل في علاه يكرم، بل ميزان العبد عند الله بطاعته، بقلبه، بنقاء قلبه، بصفاء قلبه. قال الله جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال سلم معلنا صراحة: لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. وقد سئل سلم: أكثر ما ينجي المرء وما يكون أثقل شيء في الميزان؟ قال: حسن الخلق وتقوى الله. فالإنسان التقي هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا له: آل فلان هم أولياءك، يعني من أقاربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بأوليائي، إنما ولي من اتقى الله أو من آمن بالله أو برسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، لأن الله ما خلق الناس إلا لطاعته. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت، استسلمت لرب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يكرم بمثل الطاعة، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله جل في علاه. نعم، ذل المعصية يكون في عنق المرء حتى في وجهه. العجيب كل العجب، وإن كنت لن أرى دليلا على هذا، لكن هو مجرد وواقع. لذلك أنا ما أتهم مثل فحل الجبل. ابن القيم قال: وإن الشيطان ليخبر الفسقة من أوليائه بمعصيته. وهو طبعا ما لا يقصد أنه يخبره صراحة، يعني يوزع في قلبه. وأنا بحثت كثيرا عن دليل لهذا، كأني بدليل ليس فاصلا في النزاع، لكن هو يدلل أو نستدل به لكلام ابن القيم، لأنه حديث أن نسلم: إن للشيطان في قلب الإنسان لمة، وإن للملك لمة. فلمة الملك يعاد بخير، وأيضا يعاد بالخير، يأمر بالخير. بتاع القطط كده روح تتوضى، انت لا انت اللي هتاخد، ما تخش امامي، انت عارف مين انا؟ مش هتعمل بشر اللي بجانبك. روح اتوضى، انت اتسقفت 960 مره وانا سايبك بتتسقف بتتسقف، مش عارف. اسكت يا شيخ، انت تسكت خالص، انت عندك خبل في راسك شيخ، اسكت. عشان كده انت شلت شعرك صح؟ اه طيب خلاص، الحمد لله، ان شاء الله ستجد راحه. احتجمت ولا ما احتجمت؟ احتجمت؟ اه ممتاز ممتاز. انا اخشى بقى ان الحجامه هتاتي عليك فتضيع على الربع الموجود. لا تجعلها في اليافوخ عشان ما تضيعش الربع الموجود. فان الشيطان لما الملك لما، اما لما الملك يعاد بخلق ويعاد بخير ايضا، والشيطان يعاد بشر. فلذلك هو يمكن ان يكون استقى من ذلك. وايضا قول الله جل في علاه: وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. فالإيحاء هنا يبث في قلب الإنسان. ولذلك أنت تجد المؤمن عندما يقع في المعصية ويكون له حاجة عند رجل من أراضي القوم، يعني ما كان يراه إلا ويحترمه ويبجله، ثم تراه بعد ذلك يتمعر وجهه أمامه ويكلمه بطريقة صفيقة، تستغرب جدا. أقول: لا تستغرب، ارجع لإيش؟ ارجع لنفسك. لذلك قال بعض السلف: كنت أرى معصيتي في إيش؟ بسوء خلق دبتك السيارة، كل ما يدورها ما تدورش، ضع برشام، ضع أدوية، إبر زي ما أنت عايز، ما تدور. ليش؟ المعصية عركلت لك هذه المركب. الغرض المقصود معصية الإنسان بتظهر. وهنا يبين ابن المسيب من فقهه ومن دور كلامي: ما أهانت الناس أنفسها بمثل معصية الله. نعم، لأنك خالفت المقصود الأسمى من خلقك، لأنك تحارم الله وتبارز الله جل في علاه. أنت أقوى من الله؟ أنت أقدر على نفسك من الله جل في علاه؟ حاشا لله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن ابتلاك الله جل وعلا بأمر لا يمكن أن تدفعه بحال من الأحوال، وإن سترك فالعفو والستر مع الله، لكن رحمة الله تصمد. هذا الذي يطمعنا في ربنا، الرجاء أكمل لنا، لأن السلام قال: إن الله قد كتب كتابا وعنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: رحمتي سبقت. من اللي تكلم قال سبق؟ طيب، رحمتي سبقت غضبي في رواية، وفي رواية: غلبت غضبي. طب تعرف ايش الفارق بين الرواية التي قالت سبقت والرواية التي قالت غلبت؟ هذه اولا يستدل بها المحدثون على انه يجوز الرواية بالمعنى، لكن تعرف الفارق؟ ها، من يقول لنا الفارق؟ احنا قلنا الدروس ليست واحدة، حتى لو بنتكلم في امور تربوية بنستفيد منها امور فقهية علمية، لازم نتعلم. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السندي وفهم متن، هي ممكن امتع تحوم حولها لانه بابك او لانه بابك. طب انت فرق بين الغلبه من السبق تفوز، مثل قولي على ماء ماء الرجل ماء المراه وسبق ماء الرجل ماء المراه. ممتاز 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 ممتاز، لكن الكل ايش؟ كمال، والكل غايه في الحسن، لكن قالوا صفات اكمل من صفات. نعم، القران نفسه في ايات اكمل من ايات، ده صحيح خلاف الاهل البدع. ممتاز ممتاز، انت ممكن تفرق لان الغضب صفه فعليه والرحمه صفه فعليه ذاتيه، لان احنا قلنا الرحمن الرحيم، الرحمن اسم اسماء الله ثمن صفه الرحمه ذاتيه الذاتيه، والرحيم ثمن صفه الايش؟ الفعليه. فده الفعل، لذلك قال سبقت وغضب. وهذه من لو سالني سائل عن ارجى الاحاديث اقول هذا ارجى الاحاديث، لان الانسان يغط في المعصيه، يتجرع على حدود الله جل في علاه، يتعدى ليل نهار، بل النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن قلوبنا نحن وهو يقول اللهم ان تغفر تغفر جم، واي عبد لك لا ألم، يعني ما من عبد الا وقد ألم بالمعصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء، لا ارجى ما لك ان تقرا قول الله جل في علاه وعصى ادم ربه فغفر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، فلذلك ما من احد الا ويعصي. فالعصيان يجعلك تنتظر رحمه الله جل في علاه ترجوها، لذلك طمأن الله قلبك لا تقنط من رحمه الله، رحمتي سبقت غضب، رحمتي سبقت غضب. الغرض المقصود المعصيه، اياك واياك والمعصيه، فلها ظلمه في الوجه ولها ايضا ضياع في القلب وعدم عقل في الفهم، لان المرء يؤتى الفهم بنيته، والمعصيه ظلمه لا تستطيع ان تفرق فيها بين الحق وبين الباطل. لذلك قال الزهري طبعا المعصيه قرينه النسيان، من راى نفسه كثير النسيان فليعلم انه قد يعصي الله جل في علاه متواليا، لان الزهري قال كنا نستعين على حفظ الاحاديث بالصيام والقيام. الطاعه الطاعه ملكه، الطاعه تكسبك ملكه للحفظ وللفهم، ولذلك قلنا المعصيه يهين المرء نفسه، اولا يتهم بالجهل بسبب المعصيه، الامر الثاني ان بجهله يجرئ عليه الاراغب، لو لم يكن فيك الا مروءه الا يتجرأ عليك السافل النزل فعليك بطاعه الله جل في علاه، ان لم يكن فيها مغبه المعصيه الا هذه لابد ان ينأى المرء عن نفسه. اللهم اغفر لنا رب العالمين السقطات والذلات والهنات. لذلك قال وما اهانت وما اهان العباد انفسها الا بمثل معصيه الله جل في علاه، لانها في الدنيا ضيق في الرزق، ولانها في الدنيا هم وغم، ولانه يتجرأ عليك الاراذل بها، وفي الاخره عار وشنار فضيحه على رؤوس الخلائق، كل غادر تعقد له او يعقد له لواء الغد، وايضا بعد ذلك النار، نعوذ بالله من الخذلان. وان كنا نعتقد اهل السنه والجماعه بانه في مشيئه الله ان شاء عذب وان شاء غفر، المعتقد ان من غلبت سيئاته على حسناته استوجب النار، وما اقول هو في النار، اقول استوجب النار، يلزمه النار، لكن يمكن ان تسبق ان يسبق الغضب الرحمه، ويغفر الله له فيدخل الجنه من اول وهله. قال وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. الله أكبر، هذا فقه ذوي الألباب، هذا فقه العلماء الفحول، بأن الله جل وعلا يشفي غليلك أن تجد عدوك في معصية الله جل في علاه. لما؟ لأن الثمرة موجودة، المعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، وأيضا عدم التوفيق ولا التسديد، وعدم وضيق في الرزق مع الهم والغم ومع العار يوم القيامة، يعني إذن هو ينتظر له العذاب. وقد قال عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلذلك عدوك إن كان ظالما لك فأعظم ما يكون عقابا له أن يستدرج بالمعصية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كاد الله لك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هذا من ضرر كلام المربي الفاضل العالم الفح الفقيه ابن المسيب. قال ابن حرملة قال سعيد بن المسيب لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. وعامة إذا قلت مصيحف أو مسيجد هذه لا تأثم بها، أولا لا تأثم بها، لكن هنا ابن المسيب يقول الأكمل
والمرء يدور مع الكمال في مراتبه، وصاحب الهمة العلية لا يرضى أن يكون في مكانة دنية، فهو إلى الأكمل فالأكمل. فهو يقول والأكمل، إذا تكلمت عن أمر فيه صفة من صفات الله أو أمر يمس الله جل في علاه أو عبادة الله فاجعله عظيما من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك قال لا تقل مصيحف ولا مسيجد. وعن علي بن زيد عن سعيد بن زيد أنه قال ما أيأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ما جر المرء أو ما جر الشيطان المرأة في معصية فأبى عليه إلا وأتى بها من ناحية النساء، سهم مسموم. لذلك صرخت النساء وخرجت علينا بالسيوف والأسن والرماح، ما لكم وللنساء، أنحن قرناء الشيطان؟ قلنا من عنديات أنفسنا أمن كيسنا؟ المرأة قد ذكرها الله جل وعلا بأنها فتنة في كتابه، وأكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فلما نكابر؟ فلما الضغط النسوي يستطيع أن يجعلنا ننجرف ونفعل مثل النعامة ونضع رؤوسنا في التراب؟ قد قال الله جل في علاه في مسألة متاع الحياة الدنيا من ذهب وفضة، إيش قال الله جل في علاه في سورة آل عمران؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، النساء. وأيضا قد بين الله جل وعلا أن من أزواجكم أولادكم فتنة فاحذروهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. العلماء يقولون في القاعدة الأصولية ذكر الخاص بعد العام دلالة على التأكيد على أن هذه الفتنة فتنة قوية جدا. قال اتقوا الدنيا والنساء من فتنة الدنيا، ثم كرر وأكد فقال واتقوا النساء فتنة النساء. يبقى أولا عمم ثم خصص، خصص لإيش؟ للتأكيد. واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك ابن مسيب الفقيه كان يقول والشيطان إن يأيس من شيء أخذه من قبل النساء. لذلك انظر إلى الفقيه البارع عالم قريش الذي ملأ الدنيا علما، يا ترى من هو؟ الشافعي، إمامنا في المذهب الشافعي، قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه، ما ائتمنت نفسي عليه. لذلك ترى أن ابن المسيب يحذر تحذيرا بالغا في فتنة النساء. لذلك يقول ما شيء أخف عندي من النساء. وأيضا ابن حرملة أنه سأل ابن المسيب قال وجدت رجلا سكران أفتراه يسعني يسعني أن أرفعه إلى السلطان، أو قال ألا أرفعه إلى السلطان، يسعني ألا أرفعه إلى السلطان أغض الطرف عنه. قال له سعيد انظر إلى الفقه، أولا شرب الخمر فيه الحد ولا فيه التعذير؟ اختلفوا، إيش الاختلاف بقى؟ الرجل قال فيه الحد والرجل قال فيه الحد، وأنت انفردت فقلت اختلف، هل واحد يوافقه أم هو منفرد؟ أنت منفرد شاذ، والشاذ لا يؤخذ بكلامه، والنادر لا حكم له. يمكن أخرجك من هذا المأزق، بس المأزق أما نشوف إيش الباقي مع هؤلاء أم مع هؤلاء. أنت تاني تفضل. يبان التعزير، عارف لو ربطتك في المروحة دي صح يجوز عشان الجو حر. يعني والحق أنا معه في اختلاف، هل الخمر حد ولا مش حد؟ لو ما اختلفوا في هذه المسألة، حتى اختلفوا في الردة هي حد ولا لا، اختلاف بين الفقهاء، اختلفوا هل شرب الخمر حد فيها حد أم هو اختلاف بين الفقهاء، في اختلاف الفقهاء. والذي جرهم للاختلاف لأنهم وجدوا أن سلم قد جلد بالجريد والنعال وأمر بذلك 40، وجلد عمر 80، وعلي بن أبي طالب قال رأيت إن شرب سكر وإن سكر هدية وإن هدية افتار، وحد المفتري 80، فجعل حد 80 للمفتري لا. وطبعا من قال بأنه 40 وجه هذا 80، قالوا هو من باب التعزير. قلنا كيف إذا كان 40 حد، فقالوا هم ضربوه الحد، فلما كذب ضربوه لإيش؟ للتعزير، ضربوه للتعزير عندما هدي. فلما كان للتعزير قالوا الدار بتعزير يصل إلى 79 ويمكن أن أضربه مرة ثانية يصل بها إلى 80. هم قالوا لا، هو ضربه 80 كحد المسترق ولا 40 حد القمر يقسمه. هذا الذين وجهوا بأنه لا الحد يصل إلى 80. الغرض المقصود فيه اختلاف، والصحيح الرارح أن فيه الحد، أن القمر لا حد، وحد القمر على الرارح 80. علي بن أبي طالب عندما وجه عمر الخطاب في الحد 80 بعدما مات عمر الخطاب رجعه، قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 42 ثم جلد 80، قال والسنة أحب إليه فجلد 40. علي بن أبي طالب رجع إلى الجلد 40. صحيح الراجح بأن حد الخمر يصل إلى 40 ومع ذلك قال ابن المسيب إن استطاع أن تستره بثوبك فاستره. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء إن كان مخيرا بين أن يرفع أمره لولي الأمر إذا كانت الحدود تقام فيقيم عليه الحد أولى أم يتقرب إلى ربه بالستر ويتوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. العلماء قالوا الأولى له والأحرى والأفضل الستر، أن يستر على نفسه فيستر الله عليه ويكون بينه وبين الله التوبة والأوبة، وبالتوبة تبديل السيئات إلى الحسنات، وكلما كان صادقا في التوبة كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا. وهذا الراجح الصحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. لما جاء ماعز يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم رده أكثر من مرة، لقنه ليتلقن فيرد وما رجع، بل رجع عند رمي الحجارة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه، لكن الصحابة لم يقهوا ذلك. كيف؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال له ما لك أبيك جنون ارجع، ما يريد يقيم أي حد ارجع لعله يتوب فيتوب الله عليه، قال ارجع أبيك جنون، فسكت. قال ما بي جنون، أتيت من المرأة ما يأتي رجل من زوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك فعلت وفعلت، وهو يقول فعلت ما يفعل الزوج بزوجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فاستنكهوه، شرب الخمر أم لا؟ قال ما شربت الخمر. فما وجد بد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيم عليه الحد. يقال أنه راجع 4 مرات، لذلك تمسك بها الحنابلة والأحناف على أن الإقرار لا يصح إلا ب4 مرات، وهذا كلام ضعيف. الصحيح أن الإقرار يكفي مرة واحدة. واغدو يا أنيس فإن اعترفت فإيش فرجم. الغرض المقصود فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده ولم يرجع لقموه الحجارة ورموه بالحجارة فقام ففر وقال أيها الناس خدعوني قوم، ما قالوا لي أنه سيقتلني. فمر عليه بعضهم وضربه بعظم من جمل فقتل. فقال إن سلم هل تركتوه هذا والشيء يتوب فإيه فيتوب الله عليه، هل تركتموه فيتوب الله عليه. فيها دلالة واضحة جدا على أن الرجوع هو الأول. ولذلك المرأة الحاملة التي جاءت إن سلم يقوم عليها الحج قالت له يا رسول الله طهرني، قال ارجع حتى تلد، قال ارجع حتى ترضعي، كل ذلك لا يسأل عنها إن سلم حتى تتوب. والستر أولى، الستر أولى. بل بعض العلماء يرى أن الفسوق حد له، حد الفسوق الكبائر. قال وحد الفسوق في الكبائر أن يجاهر بها لا ذات الكبائر، بمعنى أنه لو وقع في الكبيرة ولم يجاهر بها فلا يفسق. أرأيت رحمة الله جل وعلا وصلت إلى وين؟ نحن فقط واحد كلم واحدة في التليفون كنا عايزين مقتلة حتى نقتله، ويذاع ويشاع الأمر بين الناس من شرق الأرض ومغرب، لم يتفقه المسألة، مسألة جهل عام وطب. كثير من الناس يحسب أنه على علم وهو على جهل. فلذلك أقول باب العلم أرحب وأوسع، ورحمة الله أوسع وأرحب، ستر الله المرخى أولى، والنصح في الله أولى ما يمكن أن تزديه لأي أخ تعرفه، والشرع يحكم بين الناس. فالغرض المقصود انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ارجع ارجع، ما يريد أن يعني يفضحها ولا أن يقوم عليها الحد، وهي ما زالت تسر حتى تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. الغرض المقصود التوبة أولى والستر أولى، فمن اقترف ذنبا وإن كان كبيرة فستره الله فلا يجاهر به أولا، ثم مع ذلك يتقرب إلى الله بالتوبة والأوبة. من الذي تاب ولم يتب الله عليه؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وعن سفيان بن عيينة قال سعيد بن سيب إن الدنيا نزلة صحيح الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا بخيسة، هذه الدنيا دنية، اسمها المسمى، هي المسمى كالاسم، الدنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي والدنيا كراكب طال تحت شجرة ثم تركها وراح. الله جل وعلا ضرب لنا أروع الأمثلة للدنيا، قال مثل حد الدنيا قال الله جل وعلا إنما مثل حد الدنيا كمثل كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا ولا تعدل عند الله شيئا. لذلك قال إنسان من ابن عمر كان في الصحيح عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا بد أن تكون كذلك في هذه الدنيا الغرورة، ونحن في زمان الفجأة، موت الفجأة، وهو من علامات الساعة، وقد كسر الآن من حين لآخر. نسمع رجل بيشرب كوب الشاي فمات، رجل بيتكلم فمات، رجل يمشي في الشارع فوقع فمات، موت الفجأة من علامات الساعة يدل على آخر الزمان. فالله اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، ونعوذ بالله من موت الفجأة. الموت الفجأة كما فيه إيجابية فيه سلبية عظيمة جدا، لعلك لا تذكر، لكن وأنت على فراش الموت يدخل أخوك فيذكرك بلا إله إلا الله فتقول لا إله إلا الله فتموت عليه، ومن مات عليها كان الأمر على الخير كل الخير. لذلك قال الدنيا نزلة وهي إلى كل نزل أميل. يبقى الدنيا لا يعني إعطاء الدنيا لا فيه دلالة بحال من الأحوال على القرب من الله جل في علاه، لأن الدنيا عند الله لا تعدل شيئا. فمن وجدته غنيا ذا ثراء ووجاهة وسلطان فلا تقولن بأنه من أحب العباد الله إلى الله، لا، إعطاء الدنيا ليس فيه دلالة على حب الله جل في علاه، وأيضا الفقر ليس فيه دلالة، لكن الحق كل الحق أن الفقر فيه علامة على القرب، لأن حال النبي قد اختاره الله له، فمن اختار الله حالا كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهو اقرب الى الله جل في علاه. لذلك كان سلم يقول اللهم احيني مسكينا مسكنا وامتني مسكنا واحشرني مع زمره المساكين. عامه اعطاء الدنيا لا يدل بحال الاحوال على ان هذه من رضوان الله جل في علاه، لان الدنيا كما قلنا لا تعدل عند الله جناح بعوضه. ختاما اقول هذا هو درع الكلام سعيد بن المسيب، رحمه الله على سعيد بن المسيب امام التابعين، علم من اعلام التابعين، اقرب الناس الى شمس النبوه. قد اتفق الناس على أن الكبراء كانوا يسألونه وكانوا يتعلمون من ابن سعيد بن المسيب. انتقل المصنف إلى علم من أعلام السلف أيضا، عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير التقي النقي العالم الورع الفح المحدث الفقيه، هذا العابد الزاهد التارك للدنيا. حسن البصري كما سنبين لما قيل له قابلت فقيها قال أنت قابلت فقيها؟ قال نعم. قال لم ترى عينك فقيها. الفقيه هو العالم أتقن العلم، العالم العابد العامل بهذا العلم، الناشر ذلك بين الناس، الراغب فيما عند الله، الزاهد في هذه الدنيا، هذا هو الفقيه. فمن استجمعت هذه الشروط فيه فهو الفقيه. فقال له أقابلت فقيها؟ وضع وجهه في التراب ومشى، لأنه يعلم أنه لم يقابل مثل هذا الذي تنفرط فيه مثل هذه الشروط. إمام التابعين، إمام في الصبر واليقين، إمام في الورع، إمام في التقى، إمام في العبادة، عروة بن الزبير. عجب العجاب، حدث مع عروة ثلاثة من إخوة عروة، مصعب وعروة وعبد الله، ومعهم عبد الله بن عمر. مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، هؤلاء أولاد عمة ولا أولاد خالة؟ أولاد خالة ممتازين، أخوات. عرفت إزاي؟ ممتازين ممتازين، الحمد لله يا رب، الحمد لله، وصلنا الى اهم شيء. نعم، الاخوه الثلاثه مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال لهم عمر ابن عمر تمنى، فقام عروه فتمنى فقال اتمنى ان يحمل الناس عني العلم، وقام عبد الله بن الزبير فقال اتمنى الخلافه. اما مصعب هواه في امر اخر، حب بالي من هذه الدنيا الطيب والنساء، فقال اللهم ارزقني بامرأة العراق وسكينة بنت علي بن حسين وفلان وفلان، أربع نساء من أجمل نساء العرب، هم أجمل نساء العرب على الإطلاق، وجمع الله لهم له بينهن. الدنيا مشارب. أما ابن عمر فقام فقال اللهم اغفر، هذا من تمناه. فنحن نرجو ونأمل بأن الله قد غفر ابن عمر. أما عروة بن الزبير فقد تمنى على الله وقد أجابه الله. نستفيد من ذلك أنك لابد أن تطمع في كرم ربك جل في علاه. لما لا تقول أكون أعلم أهل الأرض؟ لما لما لا تتمنى ذلك؟ وما الذي يجعل همتك تتقاصر عن هذا؟ ما الذي يجعلك ترجو وتذهب تسأل شيخا وأنت أصلا عندك الآلة تستطيع أن تكون شيخا أنت؟ يعني أنا عن نفسي رأيت رجلا يعني من شيخنا الأفاضل الإخوة تزحموا ازدحام شديد جدا عليه، فهو نفر من هذا الازدحام ونهارهم وشد عليه، فسألوه عن مسألة، فصراحة أنا من جهلي المركب لما وجدت ذلك مشيت، قلت لن أسأل ولم أسأل ولم أمين نفسي حتى لا يزجرني، وهذا جهل مركب أعلنها صراحة، هذا جهل مركب، بل لابد أن أحتمل مرارة الشدة من أجل حلاوة الإيش، لأن لذلك بقيت بيت أنا بقى على العتبات بفضل، لا أكل ولا أشرب ليلا ونهارا، أنت أقرأ على المشايخ ليلا ونهارا، وكانوا يأخذونني في الليل أيضا بفضل جل في علاه، وأبيت في الجنائن والحدائق. فالحاصل أنني أولا ما جاء في قلبي أو يعني جاء في روعي، ولما ما الذي جعله يتقدم على الناس؟ أليس فيما أليس الله قد منحني ما منحه؟ ولما لما أتقاصر أنا عن المنزلة نزلوه؟ فأخ قال لي أنت بتحلم حلم يعني كبير جدا، هؤلاء صف واصطفاهم الله، قلت صح هؤلاء صف، وهل الله جل وعلا حجر رحمته ولما اصطفى خمسة قال هؤلاء الخمسة في هذا الزمان انتهى الموضوع؟ والله يصطفي من عباده، يصطفي ورحمة الله جل وعلا تصل للجميع. أنا مع بعض مشايخنا أستاذي وله الفضل علي خليل الشيخ الأستاذ أحمد السيسي، هذا أنا أحب حبا جما لأني أعرف فضله علي منذ نعومة أظفاري، وعلم أنني أطلب فقال دعك من البشرية كلها واجعل نفسك في الطلب، لذلك هو له فضل علي إلى يوم القيامة أحفره في رأسي وفي عيني وفي صدري لا أنساه ما حييت، معرفة الفضل أهل الفضل، وما وجدت مثله بلاغة ولا لباقة ولا خطابة. الغرض المقصود كان كلمني قال لي يعني يوجهني، كان دايما في تشاور، لأن أنا ما كنت أصادق أحدا ولا أمشي مع أحد، هو كان يأتيني كان هو الوحيد يمشي معي، لأن أنا قلت خلاص أنا التزمت بفضل جل في علا فطلقت الدنيا وطلقت نفسي وطلقت البشرية ما عرفت أحد، لكن قال لي الآن في شيء اسمه ممكن ومتاح ومستحيل، فكن بصيرا، وهذه توجيه رجل بصير، لكن يعني هي المسألة في القلوب، فقال هناك ممكن ومتاح ومستحيل، فأنت عليك أن تدور في فلك الممكن وإيه والمتاح، قلت له خطأ وخطأ بين، بل الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل وعلا سواء، فما كان مستحيلا في عين الناس فليس بالمستحيل على الله جل وعلا، وانتهى الأمر، دعني مع البشرية. وبفضل جل وعلا أنا بين أيديكم الآن نتكلم عن الكتب، أرى بعض مشايخي الذين مروا كالسهم في هذه الدنيا يسألوني عن مسائل، أنا في الحج بكيت بكاء ببعض ناس أعرف يعني علوهم لا يعلم به إلا الله جل وعلا، فاتصل بي قاصدا إياه وأحال علي سؤال معين وسألني سؤال في الحج، فأنا انتهيت وكدت أبكي أموت يعني، لكن قلت لك فضل الله فيه ما يشاء. والمسألة مسألة يعني الحمد لله والشكر لله، العلم يعرف، وليس الإنسان أن إذا قال بأن العلم أتاه بأن يتبجح به على الناس، فإن تبجح به فالله يذهبه في سنة، وإن كانت لله جل في علاه فالله يثبته ويزيد. فالغرض المقصود لما قلت له أن الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل في علاه سواء، فانتهيت، أنا لي هدف في حياتي أراه يتلألأ في الأرض، لذلك لا أأبه بأي أحد يخالفني أو يعارضني، وأمشي في نفس المضمار الذي وضعني الله فيه، الله فيه، ولو كنت وحيدا فريدا، فكنت وحيدا قبل ذلك فريدا، ثم وجدت عوانا كثر، ثم بعد ذلك انقلبت الأحوال وجدت نفسي وحيدا فريدا، فهذا التقلب يعني لا يضرني بشيء ولا يوقفني، لأن الله جل وعلا قد جعل الهدف يتلألأ أمام عيني، فانتهى الموضوع. ولذلك أقول كل من استجمع نفسه على هدف معين وصل له سيصل له وسيصل له، لكن كلما كان شتاتا وما كان مميزا لا يستطيع أن يميز من يأخذ منه من لا يأخذ منه، هذا سيبقى محلك سنين طوال سيبقى في مكانه، لكن هو الشيطان سيزين له أنه قد مر كالسهم، والسهم صح مر، لكن مر في إيه؟ في أحلام اليقظة، لا مر في الحقيقة بحلم الأحوال، لأنه لابد أن يزن نفسه بميزان من؟ بميزان العلماء السحور، يجلس مع العلماء وينظر كيف حالهم معه وكيف يرى علمهم وعلمه وكيف الإتقان هنا وهنا. فالمسألة في هذا الأمر أن المرء يميز نفسه مع من أتقن العلم فحتى يرى كيف يتقدم وكيف يتأخر. فالغرض المقصود قام مصعب وعروة وعبد الله كلهم يتمنون على الله ويعلمون يقينا بأن الله جل في علاه يستجيب. هذا أول ما الفوائد التي نستفيدها من الكلام على عروة، بأن المسألة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وأنا عند ظن عبدي بي. في رواية مسند أحمد قال فليظن بي ما شاء، في رواية أيضا في المسند صحيح أوضح من ذلك قال فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله، إن ظن بي شرا فله. فمن ظن بأن الله يستجيب وأن الله يقدمه على الناس وأن الله يجعله متقدما علما وعملا وإتقانا وورعا، هذا الذي يفوز، هذا الذي يفوز. مصعب فعل ذلك، إمامنا اليوم في الترجمة فعل ذلك، قام متمنيا وقد صدقت أمنيته. وإن الله جل وعلا قد صدق، لأنه صدق الله وأخذ بالأسباب. مثلا مش تواتر، ما فيش واحد يجلس في المنبر ويقول سيأتيني جبريل يعلمني. أنت عايز تكون عالم وتحسب أن الملك سيأتيك جبريل يعلمك؟ لا، خذ بالأسباب واذهب ومحس النظر في من تتعلم منه وارحل في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم أمر من أعظم ما يكون. ماتت هذه السنة في هذه البلاد، ماتت الرحلة في طلب العلم. ده أنت أصالة تذهب للناس لتعلمهم يمشون، يعني هذه مصيبة كبرى. ما هذا الزمان الذي نحن فيه؟ هذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن، هذا هو الزمان الذي نحن فيه انقلاب الأحوال. لذلك نحن أراضي للقوم، لذلك نحن في مؤخرة القائمة. فإذا انقلبت الأحوال وعرف قدر أهل العلم وأهل والفضل أهل الفضل، الأمة تصحو مرة ثانية. صحوة الطفرة العظيمة، هذه الطفرة الفضائيات قضت عليها، خلينا نكون صادق في ذلك، قضت عليها. كان في طفرة أيام الألباني وشيخ ابن المعتمين وشيخ الناس، كانت طفرة علمية حق، لكن كانت تحتاج لتوجيه. لذلك أنت وجدت الكتب الكثيرة أبو فلان الأثري، أم عمار الأثرية، وما فيش حاجة اسمها أثرية، ولا في حاجة اسمها أم عمار طلبة علم. أنا ما أنا أدين الله بذلك، لكن في محبة للعلم، في تقية نقية، في امرأة صالحة تخرج لنا عالم نحرير في. لكن تقول لي أم فلانية العالمة طلعت لنا واحدة ما بتفهمش شيء، عندها جهل مركب، تقول أخذت إجازة. أنا إلى الآن سأموت حتى أعرف من الذي أعطاه الإجازة ومن هي التي أخذت الإجازة، حتى أضعها مع الناموس، أرى أيهما أفيد للأمة، هؤلاء أم هؤلاء. فغرض المقصود أنت ترى بأن مسألة إتقان العلم هذا هو أهم شيء في طلب العلم. فإذا أتقنت وإذا تقدمت الرحلة في طلب العلم مع الإتقان على المشايخ الذين تعلم أنهم قد أتقنوا، هذا الذي يرفعك، وهو الذي كما قلنا في الزمان الجميل حدث. أما في زماننا هذا، ابن باز وابن عثيمين والألباني كانوا حقا هم العلامة أو الشمس المضيئة للطفرة العلمية. فجاءت الطفرة العلمية هذه وقد كثر الناس في الطلب وكثر الذين يحبون الطلب، فكان أغلبهم الذي تصفه بوصف محب للعلم. وابن مسعود قد قال كن علما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. فكثير منهم يحبون العلم، محبون للعلم، ولذلك كان مسألة التخريج وأبو فلان الأثري ما عندوش علم لكن ممكن يكون بيخرج ويكتب أبو فلان الأثري. عامة حبا للعلم. جاءت الفضائيات ضيعت الدنيا تاني، لأن الفضائيات كلها ما فيش فيها علم ولا اتقان علم. ده الحق، أكثر من في الساحة ليسوا بعلماء، لا كلهم مش علماء، إلا النادر الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، النادر الذي أتقن علما حقا، فهذا ممكن تقولها عالم يرتكز عليه. لكن أغلب من على الساحة دعاء، ودعاء فيهم بركة حقا، وهذه البركة قد انتشرت في الناس. وجدنا كثير من الناس الحمد لله، من كان يشرب الشيشة لا يشرب الشيشة، من كان لا يصلي أصبح يصلي، من كانت تمشي متهتكة مشيت إيش؟ مشيت على حجاب، وإن كنا على مآخذ في الحجاب، لكن بركة كبيرة وعظمة في البركة هكذا. لكن ليس بعلماء، كان هذا على حساب إماتة طلب العلم. كنا نستنشق عبير العلم حتى بعض مشايخنا الذين هيجوا فينا مشاعر العلم وهيجوا فينا حب الحديث وغير الحديث، انشغل في بعض الأحيين بالعام لا بأهل العلم. وكنا نأمل والأمل إلى الآن موجود أن يكون خلفا للألباني، وأن الناس يهتبلون الفرصة ليكون في منصة العلماء فقط. العوام لهم ما لهم كثر، والعوام من الإخوة لهم ما لهم كثر من الذين ينشغلون به، لكن طلبة العلم في نبذ يحتاجون الراسخ الذي قيد العلم حقا وأتقنه. أنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. تتحسب الأصغر صغار السن، الشافعي 15 سنة درس وأفتى، لا، الأصغر يعني أصغر العلم، الأنصاف الذين لم يتقنوا العلم. فالطفرة، طفرة الفضائيات كان لها إيجابيات وسلبياتها الذي أدين الله به أنها أكثر. سلبياتها العظيمة أنها قضت على محبة العلم، قضت على الذين تفرغوا لطلب العلم وأتقنوه. صار المسألة أن الإخوة حتى المتصدرين يقولون الأمس كنا في درس في الفضائيات كذا، ذا أخبروني بعض إخوتي الأفاضل، فقلت لهم ايش هذا؟ قالت في المصطلح، حتى الشيخ بيتكلم في المصطلح. قلت له انا قلت له هذا للعوام، هذا المصطلح لا يصح لمبتدئ طالب علم، مش لا يصح بقى طالب علم اصلا، ده لا يصح لمبتدئ طالب علم. كل هذا ليس بعلم وليس فيه ثمة علم. أرأيتم أحد يتكلم بالتأصيل المنهجي والعلم؟ أرأيتم فضيات أحد يمكن أن يشكل عليك في مسألة فيحلوها حلا انسيابيا ويرد على المخالف ويأتيك بمغزى الكلام؟ أغلبهم لا. حتى جاء حتى ما أنا من ليش تذكر أسماء خطأ يعني. هذا أنا لما سألوني قلت هذا سيدهم، مش فاهمين كده أيضا. أنا قلت أيوة لا تذكر أحد، قلت هذا سيدهم شيخنا هذا لو فضل علينا، قلت هذا سيده وهو المتقن فيهم علميا، فاهمني؟ لكن ايضا نحن نوجه لابد ان نستفيد منه ايه علميا، الرسوخ اللي عنده الرصانه العلميه تظهر هكذا مش عوامل اخرى. فالغرض المقصود الطفره العلميه هذه ماتت بسبب الفضائيات. فلعل واحد ربنا ينزع في قلبه يقول يا رب يا رب اجعلني من طرف علم المسلمين حتى انشر ذلك بين الناس. وبعدين انا صراحه انا ارى نفسي في جهاد عميق أعرف هذا، لأن مسألة القضية التي أتبناها أنا محارب إليها من سنين طوال، وإلى الآن في محاربة لكن اسمها محاربة على إيه؟ على لطافة. بقت المسألة بقى الآن على مية هادية، مش بيقولوا مية هادية، على إيه؟ على نار هادية المسألة كده. وساعات بقى تغلف تغليفا طيبا، لكن أنا ما زلت أقول ما أدين الله به سأقاتل من أجل، لأني أعرف أن الانصراح لن يكون إلا بذلك. وقد وجدت الثمرة، قد اعتمدوا جميعا كثير من الافاضل اعتمدوا على من تخرج من الدوره من الدروس المنهجيه التي درست، وصاروا يتقدمون الناس الان بيشرحون كتب فقه واصول فقه وحديث وعقيده يدرسون الناس، وذلك فضل الله. ولما حتى راموا ان يربوا الناس الذين من اماكن اخرى راموا ذلك، ما استعانوا الا بهؤلاء ابدا. وحتى انا لما عورثت بينما أتكلم بكلام ممكن يفوت على الإخوة وممكن ما يستعصي على الإخوة فهمه، قلت ولو استعصى لو خرج ثلاثة فاهمه، والذي لم يفهم صبر ليفهم سيتقدم الناس، وإلا الأمة تحتاج لأمثال هؤلاء. قال صح، صدقت الأمة تحتاج لهؤلاء. فواحد بس يقف يقول لا يا رب أنا أتمنى كما تمنى مصعب كما تمنى عروة، لابد أن أكون عالما للدنيا ولابد أن أتقن هذا العلم أنشره بين الناس، ولو قاتلني من قاتلني في النهاية لن يصح إلا الصحيح. في النهاية الناس تقول البخاري ولا تقول محمد بن يحيى الزهري في النهاية، مع أن هذا عالم وهذا عالم، لكن لما حسد البخاري وتكلم عليه حسدا وحقدا إيش اللي حدث؟ نشر الله الآن في الصعيد بيقسمه بالبخاري، فكرين القرآن من الله، هذه من الله جل في علاه، من الله عامل لله جل في علاه. فلن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. لذلك قام عروة وقال اللهم إني أتمنى أن يأخذوا عني العلم. لذلك العلماء قالوا ثلاثة أوثق الناس في حديث عائشة، منهم القاسم محمد بن بكر ومنهم عروة بن الزبير. ما القاسم وعروة لهم قرابة بعائشة، أما عروة فهو ابن أختها، والقاسم ابن أمها ممتازين، يعني هو أخوها في إيش؟ في النسب الوصل. فهما قرينان في إيش؟ قرينان في إيه؟ الطلب. ولذلك قال هم من أوثق الناس في عائشة. أنا سأموت القاسم ده، أنا قلت ابن محمد ابن أبي بكر، قلت كده فيبقى كيف يبقى ابن أمها؟ يبقى أخوها، ابن أخيها، نعم يبقى ابن أخيها. فهذا ابن أختها وهذا ابن إيه؟ ابن أخيها، وهما في المجد سواء. هما في المجد قلت ذلك؟ أنا ما سمعت. هما في المجد سواء، فهم أحرص الناس وأوثق الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عروة بن الزبير بن عوام بن خيلد بن أسد بن عزة بن قصي القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، يعني قد نسبون له، يعني نسب شرة نسب عندنا نصل إلى الزبير بفضل الله جل في علاه. فهذا شرف، يعني نسأل الله جل في علاه أن يكون حقا ولا يكون تدليسا كالأوراق الكثيرة التي جاءت في مسألة النسب لأهل البيت من التدليس. قال مصعب بن عبد الله ولدت سنتين خلت من خلافة عثمان، وقال مرة ولدت سنة 29. عروة بن الزبير كان رجلا حسن الخلق حسن الوجه، وكان رجلا تقيا ورعا دينا. قال ابنه وهو هشام بن عروة كان أبي يسر بالصوم والقيام، فكان صواما قواما، كان صواما قواما. ذلك الذهبي قال وما رأيت دينا ورعا مثل دين ورع من ورع هذا الإمام الجليل. لذلك هشام بن عروة كان يقول أبي كان يسر للصوم والصلاة. ومعروف عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير هم آل الزبير جميعا في التقى والورع لا يعلم بهم إلا الله ولا في علاه. أما عبد الله بن الزبير كان يقوم الليل وابنه قد جاءت الحية فالتفت على طفله فجاء البيت الذي بجانب بيته والبيت الذي بجانب بيته إلى 40 بيت ودخلوا والضجة كانت والضجيج في البيت وعبد الله بن الزبير لم يتحرك من قيامه لم يتحرك حركة واحدة من قيامه انشغل بالله جل في علاه. لذلك يقال الحجاج عليه من الله ما يستحق. فقال الذهبين تقربوا إلى الله ببغض هذا الرجل لما رمى الكعبة دون تعظيم لحرمات الله دون التعظيم لحرمات الله جل في علاه عليه من الله ما يستحق. عمر بن عبد العزيز قال لو جاء الناس في الدنيا بأسره بذنوبهم والآثام في كفة وجاء آل بنو أمية بالحجاج في كفة لرجحت كفة بنو أمية كفة بني أمية بمين الحجاج يزن كل هذه الآثام. فاختلفوا اختلفوا في تكفيري وأن كنت أدين الله أنه ليس بكفة بل هو على فراش الموت قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي اللهم خالفهم واغفر لي. لو كان جبريل معه وضع على فمي ما يقول هذا كلام من أرجى ما يكون من أرجى ما يكون. هو شوف كيف يقول يقول هم يقولون أنك لن تغفر لي لشدة المظلم قال اللهم خالفهم واغفر لي. فالمسألة يعني فيها ما فيها لكن هو حقا ظلمه بين ظلمه بين فألقى دون تحريم للعظم دون تحريم تعظيم لحرمات الله ألقى المنجنيك حتى أن كرة النار تدحرجت على لحية الزبير وجاءت على صدره ثم حجره فما انتفض لأنه قام استقبل القبلة ودخل الحجر وصل جاءت كرة النار فمرت عليه فلم يتحرك لا غر ولا عجب. أخوه كذلك عروة بن الزبير لما أصيبت ساقه وكانت فيها الآفة سرطان يعني فقالوا له لابد أن نقطع يدك نقطع رجلك لأن الأكلة ستدب في كل الجسد. فقال لا تفعله حتى أدخل الصلاة قالوا لا تشرب الخمر تشرب الخمر فيذهب العقل فلا تستشعر بإيش بالألم. قال أعوذ بالله من غضب الله أن أعطل عن طاعة من طاعة الله. ثم قال إذا رأيتموني قد كبرت فدخلت في الصلاة فقرأت فاقطعوا رجلي دخل الصلاة وقطعت الرجل. هذه أساطير نحن نتكلم عن أساطير ده أنقى وأتقى وأورع من فينا. لو قام الليل وشكه دبوس سيقول هذه حاجة أخرج منها من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الرجل تقطع يده بالمنشار أو رجله بالمنشار وهو يصلي وقال ما استشعرت بها إلا وهي أمامي الصح وضعها في التصل فلما رآها بكى وقال الحمد لله أن رزقني بثلاثة غير هذه يقصد إيش اليدين والرجل الثالثة. وطبعا لما مات ابنه وهو عنده سبعة قال الحمد لله دي أبقى لي مين سبعة ستة ينظر إلى النعمة لا ينظر إلى البلية. فلما نظر إلى البلية قال وزنها بإيش بالنعمة. إنما رجل معاه 100,000 فسرقوا منه 500 درهم أو 500 جنيه لا طم والدنيا الدنيا على الدنيا السلام وتسخط على قدر الله وما فيش غيري يتسرق منه وهو معه كام معه قريب 10,000 لم ينظر إلى النعمة نظر إلى البلية فتسخط. فانظر إلى عروة بتقوى قال إذا دخلت في الصلاة فقطع وريج فقطع وريج له فلم يشعر بشيء. وكمالة الكلام على عروة بن الزبير إن شاء الله الأسبوع القادم لكن هذه فوائد عظيمة جدا نستفيدها من عروة بن الزبير من غير عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه.